بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا خالد العبدالله معكم في هذه نشر الخبرية المفصلة، والبداية من عناوين الرئيسية. 15 شهيدا في اعتداء إرهابي على مزار ديني بمدينة شيراز وسط إيران. الرئيس الإيراني يؤكد أن العمل الإرهابي في شيراز لن يمر دون عقاب، وأن قوى الأمن الداخلي ستوجه ضربة قاسية للإرهابيين. والدفاعات الجوية السورية تتصدى لاعتداء بالصواريخ على محيط العاصمة دمشق. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. ذكرت مصادر إعلامية إيرانية أن ما يقارب 15 شخصا استشهدوا وجرح آخرون بهجوم إرهابي على ضريح السيد أحمد بن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام المعروف بشاشرة في مدينة شيراز جنوب إيران. وقد تعاملت القوات الأمنية مع الحدث وألقت القبض على المنفذ الرئيسي للعملية، ويحمل جنسية أجنبية وشخص آخر متعاون معه كان متخفيا في المزار. من جهة أخرى، أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن العمل الإرهابي الذي استهدف الزوار بمناسبة بمدينة شيراز لن يمر دون رد، مشددا على أن قوى الأمن الداخلي ستوجه ضربة قاسية للإرهابيين. وقال الرئيس الإيراني أنه نظرا لفشلهم ينتقم أعداء إيران من خلال العنف والإرهاب لإحداث انشقاق في الصفوف الموحدة للشعب الإيراني وتقدمه. بالتزامن، كتب حساب حرس الثورة الإسلامية على تويتر أن العالم سيسمع قريبا أصوات مؤيدي هذه الجريمة وهم يسحقون، متواعدا إياهم بالجحيم. وأضاف أن الهجوم الإرهابي على المرقد المطهر قد تم بتنسيق من قبل بعض الشياطين الإقليميين. نددت الأمم المتحدة بالهجوم الإرهابي الذي وقع داخل ضريح السيد أحمد بن موسى الكاظم عليه السلام بمحافظة فارس الإيرانية. المتحدث باسم المنظمة الدولية ستيفن دوجاريك استنكر الاعتداء، مؤكدا رفضه أي هجمات مماثلة على الأماكن الدينية. وفي سياق متصل، ندد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي بهذا الهجوم، مضيفا أن هذه الاعتداءات الإجرامية ستزيد من وحدة أبناء الشعب الإيراني في مواجهة مخططات أعداء البلاد. من جهة أخرى، استنكرت الجمهورية الإسلامية مزاعم بعض الدول الغربية بشأن تزويد طهران الجانب الروسي بالسلاح لضرب أوكرانيا. مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني فند هذه الادعاءات، موضحا أن إيران لم تصنع أي تقنيات تساهم بتطوير الأسلحة النووية، ولم تدعم أي من أطراف النزاع بالحرب الأوكرانية. وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا صرحت بوقت سابق أن موضوع شراء الروس طائرات مسيرة من إيران مسألة مفبركة طرحت عبر وسائل الإعلام الأمريكية. أكد رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني أن عملية التدقيق النهائي بشأن الكابينة الوزارية تجري وتتم عبر لجان مختصة. وأضاف أن هذه العملية تتم عبر فحص الأسماء من قبل لجان مختصة من وزارتي التعليم والداخلية وهيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة. وأعلن البرلمان العراقي أنه سيجتمع اليوم الساعة 2 ظهرا للتصويت على المنهاج الحكومي والوزراء المقترحين. تصدت الدفاعات الجوية السورية لاعتداء إسرائيلي بالصواريخ في ثالث هجوم من نوعه خلال أسبوع. وأفاد مصدر عسكري سوري بأن الكيان الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا من اتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة مستهدفا بعض النقاط في محيط العاصمة دمشق. وأضاف أن الدفاعات الجوية أسقطت عددا من الصواريخ الإسرائيلية، كما أكد أن الاعتداء لم يوقع خسائر بشرية واقتصرت الخسائر على الماديات. عاد مئات اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان إلى بلادهم في اليوم الأول من بدء عمليات إعادة تنظمها بيروت، وتجمع حوالي 700 سوري كانوا قد وافقوا على العودة في الصباح الباكر يوم أمس في منطقة حدودية مقفرة في شمال شرق لبنان. وتقول السلطات اللبنانية أن عمليات إعادة اللاجئين تتم بشكل طوعي في إطار برنامج ينسقه جهاز الأمن العام في البلاد. ويعيش في لبنان أكثر من 800,000 لاجئ سوري مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. أكدت السفيرة السعودية لدى واشنطن الأميرة ريما بنت بندر بأن قرار السعودية خفض إنتاج النفط ليس سياسيا ولم يكن لتصفية حسابات سياسية مع واشنطن. المزيد من التفاصيل حول أزمة العلاقات السعودية الأمريكية في التقرير التالي.
زوبعة مميزة من حيث النوع والتوقيت تعصف بالعلاقات بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية أججتها أكثر مما هي عليه أصلا تصريحات لسفيرة الرياض لدى واشنطن الأميرة ريما بنت بندر في مقابلة متلفزة. الأميرة السعودية حاولت الرد على التهم الأمريكية الموجهة لبلادها بأن قرار الرياض خفض إنتاج النفط سياسي، وجاء للضغط على واشنطن على خلفية ملفات خلافية عدة.
الأمر ليس سياسيا وإنما اقتصادي بحت. بناء على خبرة 40 أو 50 عاما من تحديد التوجهات، نحن لا ننخرط في سياسة أي شخص.
سفيرة الرياض ورغم إقرارها بوجود بعض الخلافات بين الإدارة الأمريكية والسعودية، إلا أنها أكدت استمرار العلاقة والشراكة بين البلدين رغم وجود طموحات إقليمية ودولية للمملكة في ظل قيادتها الحالية، وحذرت في الوقت نفسه من آثار خفض مبيعات الأسلحة الأمريكية لبلادها، والذي جاء بشكل أساس على خلفية تقارير بتجاوزات السعودية خلال عدوانها على اليمن.
هذه المملكة ليست المملكة التي كانت عليها قبل 5 سنوات، إنها ليست المملكة التي كانت عليها قبل 10 سنوات. نحن مجموعة من الشباب ولدينا قيادة شابة ولدينا طموح وهدف للتعامل مع العالم بطريقة لم نقم بها من قبل.
المقابلة جاءت بالتزامن مع تقارير تحدثت عن أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يهزأ خلال اجتماعاته الخاصة بالرئيس الأمريكي جو بايدن ويشكك في توقده الذهني. ويؤكد الخبراء أن علاقات البلدين تمر بأزمة حقيقية نظرا للتعقيد الذي يلفها وتداخل ملفات المصالح لدى كل من الجانبين، فمن أزمة التحقيقات المتعلقة بأحداث 11 من سبتمبر 2001 وملف التعويضات المتعلقة به، ومرورا بملف حقوق الإنسان والتحقيقات بجريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي عام 2018 وسائر معتقلي الرأي في المملكة. وصل التعقيد في العلاقة إلى ذروته بسبب الخلاف بشأن إمدادات الطاقة على خلفية الأزمة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا وإعلان البيت الأبيض مراجعة العلاقات بين البلدين.
وصلنا إلى ختام النشرة الرئيسية. 15 شهيدا في اعتداء إرهابي على مزار ديني بمدينة شيراز وسط إيران. الرئيس الإيراني يؤكد أن العمل الإرهابي في شيراز لن يمر دون عقاب وأن قوى الأمن الداخلي ستوجه ضربة قاسية للإرهابيين. والدفاعات الجوية السورية تتصدى لاعتداء بالصواريخ على محيط العاصمة دمشق. شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق وسوريا وبلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق وسوريا وبلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا سيكون على الموجات القصيرة التي طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 25 مترا وبذبذبة قدرها 11960 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس الموجة القصيرة التي طولها 25 مترا وبذبذبة قدرها 11890 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. الاحتلال ومحاولات اللعب بالنار من جديد محور حديثنا في هذا. يعتقد الوسيط الأمريكي عاموس هوكشتاين بأنه نجح في رمي كرة نار بين أيدي المسؤولين اللبنانيين، فهو على غير عادته أرسل بتأخير متعمد الإحداثيات الخاصة بالخط الأزرق البحري إلى لبنان، وهو الخط الذي ترفض لبنان الاعتراف أو يرفض لبنان الاعتراف به، وتعتبره الدولة اللبنانية بأنه يقع ضمن أراضيها، إن هذا الخط وضعته الأمم المتحدة عام 2000 بطول 120 كيلومترا لتأكيد انسحاب قوات الاحتلال من الأراضي اللبنانية ولا يمثل أي حدود دولية. المراقبون يرون أنه بالنظر إلى أن الضغوط الأمريكية والفرنسية تقوم على مجموعة نقاط، منها قبول لبنان بشروط الاحتلال التي تنص على الالتزام بخط الطفافات، وهو الخط الذي فرضه الاحتلال خلافا لما هو موجود في الخط الأزرق، وتحذير الوسيط الأمريكي بأن شركة توتال ترفض التنقيب قبل حسم الأمر بين الاحتلال ولبنان، وأن واشنطن ومعها الكيان الصهيوني يؤكدان هذه النقطة وطرحهما لخدعة خبيثة تنص على إمكان استفادة لبنان من حقل قانا في الوقت الذي يعتبر هذا الحقل الأساس ملكية لبنانية كاملة. ووسط هذه الأجواء أبلغت باريس المسؤولين في بيروت بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حذا حذو الرئيس الأمريكي جو بايدن وأجرى اتصالات مع الحكومة الإسرائيلية لحثها على توقيع الاتفاق، وأنه مارس ضغوطا لإقناع توتال بالعودة سريعا إلى المنطقة لتشكل تشجيعا للبنان بالقبول بالأمر الواقع، لكن لبنان لا يمكن أن يتراجع ويتنازل، خصوصا وأن المقاومة هي الداعم الأساس للحكومة. ففي اليوم الذي يلي المصادقة على اتفاق الحد البحري ستكون اليد المقاومة على الزناد من دون تردد في الذهاب بعيدا في مرحلة تنفيذ الاتفاق، وخصوصا أن إسرائيل بدأت استخراج الغاز من كاريش وعمدت إلى إجراءات بناء على معطيات وتقديرات مغلوطة عن نيات حزب الله وإرادته الفعلية باللجوء إلى القوة العسكرية في مرحلة ما بعد التوقيع على الاتفاق. لكن المقاومة المتمثلة بحزب الله ستتدخل لحماية الاتفاق وحسن تنفيذه، تماما كما تدخلت للدفع نحو بلورته والمصادقة عليه إذا ما امتنع الاحتلال عن تنفيذ التزاماته أو عرقل كليا أو جزئيا تمكين لبنان من حقوقه.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا أرض المقاومة، الاحتلال ومحاولات اللعب بالنار من جديد، محور حديثنا في هذا اللقاء. الأستاذ فيصل عبد الساتر المحلل السياسي سيكون معنا إن شاء الله وبعد قليل في ضيفا في هذا اللقاء عبر الهاتف من بيروت للتحدث معه حول مستجدات الساحة اللبنانية، خاصة في ملف استخراج الغاز من قبالة السواحل اللبنانية ومن المياه الإقليمية اللبنانية، الحقل المشترك الذي بينها وبين كيان الاحتلال، وكذلك طبعا قضية ترسيم الحدود والخط الأزرق وما إلى ذلك من ما يتعلق بهذا الملف، سنتناوله مع الأستاذ فيصل عبد الساتر المحلل السياسي ليضعنا في صورة الحدث والمشهد اللبناني الآن، وهذه المواجهة الحقوقية القائمة الآن بين كيان الاحتلال ولبنان، وطبعا في ظل أزمة الغاز في العالم وتعطش الأسواق العالمية لهذه المادة الحيوية والاستراتيجية، وطبعا أيضا تعطش لبنان لموارد هذه الثروة الطبيعية الإلهية التي يمكن أن تؤثر على الاقتصاد اللبناني بشكل كبير وبشكل يعني ربما تغير المعادلة الاقتصادية في لبنان، يصبح لبنان دولة مصدرة للغاز، وبالتالي هذا يعني يقوي الموقف اللبناني بشكل كبير على الصعيد الاقتصادي وعلى الصعيد السياسي وعلى الصعيد الاجتماعي، ويعطي للبنان دفعا قويا على صعيد محاولة لملمة جراحه على المستوى الاقتصادي. نرحب بالأستاذ فيصل عبد الساتر المحلل السياسي. سيد فيصل حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بكم.
الله يسلمك. سيد فيصل، ما هو الخط الأزرق الذي يدور الحديث حوله هذه الأيام في لبنان، ولماذا يرفضه لبنان؟
لا، في الحقيقة هناك التباس، لا أعتقد أن الحديث الجاري في لبنان اليوم هو حول الخط الأزرق.
نعم،
الخط الأزرق هو ما اتفق عليه الجانب اللبناني مع العدو الإسرائيلي عبر الأمم المتحدة في 2006.
نعم،
بعد حرب 2006 وكان هناك خطا أزرقا، لبنان تحفظ على بعض المواقع فيه. اليوم الحديث هو عن الترسيم البحري أو ما يسمى تحديد الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة، أي مع الكيان الإسرائيلي، وهذا الأمر من المتوقع أن يكون هناك توقيع عليه بواسطة الأمم المتحدة يوم الخميس المقبل في الجنوب اللبناني، وهذا يمنح للبنان الحق في أن يبدأ باستخراج أو بالبحث والتحقيق عن النفط والغاز في المياه الاقتصادية الخالصة بين لبنان وفلسطين المحتلة.
طيب، يعني يبدو أن هناك خلافا ما زال قائما في الاتفاق الأول الذي تم، وماذا تتوقعون؟ يعني هل لكم أن توضحوا لنا ما هو هذا الخلاف أو ما هي هذه النقطة التي ربما يعني تصبح جزئية لكن مهمة ويدور جدل ونقاش حولها؟ هل هناك نقاط مثل هذه في الاتفاق؟
الخلاف الذي كان موجودا هو خلاف قائم منذ فترة طويلة، وكان هناك جولات عديدة من المفاوضات بين لبنان وبين الوسيط الأمريكي الذي يقوم بدور الوساطة بين لبنان والكيان الصهيوني، وبالتالي هذه الوساطة أفضت إلى أن يكون هناك اتفاق ما يعني على تقاسم مكامن الثروة في كل من المياه الاقتصادية الخالصة بين لبنان وبين الكيان الصهيوني، أي ما يعني ما يعرف الكيان الصهيوني، وإلا في الحقيقة هذه المنطقة كلها لفلسطين المحتلة.
نعم،
هذه الإحداثيات التي كانت موجودة بموجب يعني بعض الاتفاقيات أو بالاستناد إلى بعض الخرائط الموجودة لدى الجانب اللبناني كانت مودعة في الأمم المتحدة منذ عام 2011، وهي تتحدث عن منطقة معينة بحرية هي الحد اللبناني الفاصل، إلى أن يعني بعض الخرائط المستجدة التي يعني استحضرت من أكثر من مرجع ربما خلصت الأوراق مجددا وطالت مدة المفاوضات بين البلدين إلى أن توصل الجانبان اليوم إلى ما يعرف أو ما بات يعرف الآن بالخط 23 الذي يعني يعتبر الحدود اللبنانية أو الحق اللبناني فيما يسمى بالخط 23، وحقل قانا كاملا للبنان وطبعا البلوكات الموجودة في المنطقة الاقتصادية الخالصة. نتحدث هنا عن الحدود البحرية ونتحدث عن الحقول البحرية المرقمة بحسب الخرائط 8-9 وحقل قانا بالكامل للبنان وحقل كاريش الذي كان هناك تنازع عليه سوف يكون من حصة الكيان الإسرائيلي بموجب يعني اتفاق الترسيم الذي سيوقع كما قلت لك في اليومين المقبلين.
طيب كما ورد في الأخبار بأنه يعني حقل قانا هو في الأساس ضمن يعني الحدود اللبنانية وداخل الحدود اللبنانية، وهناك من يعتقد بأنه تم هناك تنازل من قبل الجانب اللبناني في قضية كاريش، ماذا تقولون؟
أعتقد أن هناك التباسا كبيرا حصل فيما له علاقة بمثل هذا الأمر ولا أعتقد أن مثل هذا الكلام صحيح على الإطلاق، لأن الحديث الذي يعني يدور في بعض الأروقة السياسية أو في بعض الأماكن إنما هو للتشويش حول حقيقة الموقف اللبناني، والموقف اللبناني هو خلاصة عن الملاحظات التي قدمها الجانب اللبناني وأخذ بها الجانب الصهيوني يعني كما بات معروفا عبر الوسيط الأمريكي، وبالتالي ما هو حق للبنان انتزعه لبنان بقوة المقاومة وبقوة الموقف اللبناني، وإلا لكان الأمر بالنسبة للعدو الإسرائيلي أنه يضع يده على كل هذه المنطقة ولا أحد يستطيع أن يقول له أقف عند حدودك يعني، وهذا معروف. لو لم يكن هناك قوة لما استرجعنا حقل قانا. صحيح أن البعض يقول أن حقل قانا هو موجود في المياه الاقتصادية الخالصة، لكن في موضوع القانون البحار المسألة ليست بالظاهر فقط، بل بالمسألة في باطن الأرض باطن المياه، وبالتالي ما له يعني حق لبنان به هو امتدادات حقل قانا بالمعنى الباطني أو بمعنى ما تختزنه قاع المياه من ثروات في هذا الإطار. نعم هناك تداخل بين حقل قانا وأنه متجاوز بخط 23 ببضع درجات، وهذا ما يعني عقد المسألة بشكل أو بآخر وجعل العدو الإسرائيلي يطالب بحصة في حقل قانا بحسب الخرائط الموجودة لديه أو بحسب الإحداثيات الموجودة لديه، من أن هذا الأمر هو من حق فلسطين المحتلة وطفى عليه العدو الإسرائيلي. لذلك القول أن حقل قانا بالكامل هو مساحة لبنانية خالصة أعتقد أن هذا الأمر غير صحيح، والذين يقولون بما هو أبعد من ذلك يعني الذين كانوا يتحدثون عن خط 29 أعتقد أن الأمر فيه شيء من المزيدات، باعتبار أن كل المفاوضات التي خاضها لبنان منذ 2008-2009 على ما أعتقد مع الجانب القبرصي ثم في 2011 عبر الوسيط الأمريكي حتى 2022 كل الخرائط التي كان يقدمها لبنان هي خرائط صادرة من الجيش اللبناني، ولا يعني من أين سيأتي لبنان بمثل هذه الخرائط إذا لم يكن الجيش اللبناني هو الذي أخرجها.
طيب ما المقصود من إعلان باريس بأن ماكرون أجرى اتصالات مع الحكومة الإسرائيلية لحثها على توقيع الاتفاق ومارس ضغوطا لإقناع شركة توتال بالعودة سريعا إلى المنطقة؟ هل ذلك يأتي في سياق التزلف للاحتلال ومنحه المزيد من الامتيازات على حساب لبنان أم ماذا؟
لا أبدا، يعني المشكلة التي كانت موجودة في أن لبنان يريد ضمانات ويريد أن يكون هناك بالتوازي مع العدو الإسرائيلي أن يكون هناك البدء بالعمل من قبل الشركات التي رست عليها ما يسمى بالكونسورتيوم في لبنان، والتي كانت تتضمن 3 شركات، شركة روسية وشركة إيطالية وشركة فرنسية هي توتال وهي الأهم في هذه الشركات. الشركة الروسية انسحبت وبقيت شركة توتال وشركة ينمي الإيطالية، وبالتالي اليوم الحديث عندما يعني كان هناك اتفاق ودخل به الجانب الفرنسي في أن توتال كانت تريد أن تعرض أن يكون هناك حصة للعدو الإسرائيلي من حقل قانا، وهذا ما رفضه لبنان. وقالت توتال حين ذاك أو حينها أنها ممكن أن تعطي من أرباحها حصة للكيان الصهيوني، وهذا ما لن يتدخل به لبنان، لكنه كان يريد أن يكون هناك وعدا من الشركة المزعومة يعني شركة توتال بأن تبدأ بالتوازي البحث والتنصيب في المنطقة اللبنانية بالتزامن مع بدء العدو الإسرائيلي باستخراج الغاز، حتى لا يكون هناك أي تفاوت زمني بين العملين، بين عمل الكيان الإسرائيلي في الحقول التي استولى عليها فلسطين المحتلة، وبين حق لبنان في أن يبدأ بالتنقيب في المنطقة الخالصة بالنسبة إليه. هذا هو الدور الفرنسي، وفرنسا لعبت دورا بارزا في هذا الموضوع، وهذا ما جعل الرئيس الفرنسي ماكرون يعطي وعود بأن شركة توتال ستقوم بما هو مطلوب منها.
طيب سيد فيصل، لو سمحت نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نواصل معكم لقاءنا هذا أرض المقاومة، محور حديثنا الاحتلال ومحاولات اللعب بالنار من جديد. نتناول فيه الساحة اللبنانية والشأن اللبناني، خاصة قضية اتفاق ترسيم الحدود بين لبنان وكيان الاحتلال، وطبعا مع تحفظنا على قضية الحدود وكيان الاحتلال، هذا ربما ينافي الواقع وينافي الحقيقة وحقوق الشعب الفلسطيني. لكن على كل هذا الذي نتحدث عنه في هذا اللقاء مع الأستاذ فيصل عبد الساتر المحلل السياسي معنا عبر الهاتف من بيروت. سيد فيصل، كيف تتصور موقف المقاومة اللبنانية المتمثلة بحزب الله يوم التوقيع على الاتفاق؟ هل أنه سيكون مستعدا للرد مباشرة على أي خدعة قد تدرج في الاتفاق؟
طبعا المقاومة أعلنت يعني ذلك مرارا وتكرارا، لأنها لا يمكن أن تكون خارج يعني خارج الدفاع عن لبنان، مهما يعني تطلب هذا الأمر من جهوزية واستعداد. وهذا الأمر يعني كان واضحا من خلال تصريحات متعددة وخطابات متعددة من قبل أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله. إلى أن وصلنا إلى هذا الاتفاق، أعتقد أن العدو الإسرائيلي يدرك تماما أنه لا يمكن أن يقوم بأي خدعة في هذا الإطار. واليوم رسميا حدد أن التوقيع سيكون يوم الخميس المقبل، أي بعد 48 ساعة تقريبا من الآن.
نعم.
وبالتالي لا مصلحة للعدو الإسرائيلي في أن يفتح أي مشكلة وأن يقوم بأي خدعة في هذا الإطار، وهو يعلم أنه إذا فعل ذلك لن يستطيع أن يستخرج لتر واحد من الغاز بحسب تهديدات المقاومة الواضحة في هذا الشأن.
نعم، هناك من يعتقد سيد فيصل بأن الاحتلال يعتبر أن حزب الله المقاومة في لبنان لم تعد متحفزة للخيارات العسكرية في المواجهة المحتملة ربما مع الاحتلال. هل حزب الله كذلك برأيكم؟ يعني لا نية لديه للتدخل إذا ما فرض الاحتلال شروطا مجحفة على لبنان في هذا الاتفاق؟
لن يكون هناك أي احتفال، هذا توقيع سيكون من جانب لبنان على حدة ومن جانب العدو الإسرائيلي على حدة بوجود الوسيط الأمريكي والقوات الدولية، وبالتالي لن يكون هناك أي لقاء بين الوفد اللبناني والوفد الصهيوني، ولن يكون هناك أي احتفال رسمي بهذه المناسبة، وهذا ما كان يسعى إليه العدو الإسرائيلي، إنه يريد أن ينتزع من لبنان موقفا تطبيعيا على غرار ما فعله مع بعض الدول العربية والخليجية في الآونة الأخيرة. هذا الأمر لن يقبل في لبنان، لا يقبل به أحد، لا سيما رئيس الجمهورية الذي كان واضحا في هذا الشأن، قال أن هذا الأمر لن يكون بأي شكل من الأشكال ولن نكون جزء من أي حالة تصريع مع العدو الإسرائيلي. هذا اتفاق لعدم يعني لأن لا يكون مواجهة، لأن لا يكون حرب فيما له علاقة بموضوع الغاز والنفط، فيما له علاقة بالبحر. أما باقي الأمور بيننا وبين العدو الإسرائيلي فهي لا زالت على ما هي، لا زال العدو عدو، ولا زالت المقاومة جاهزة، ولا زال لبنان معرض بأن يكون هناك أي اعتداء من العدو الإسرائيلي، ولا زال الكيان الصهيوني يعتقد أن أي اعتداء على لبنان سيكلفه الكثير الكثير. إذن حالة العداء حالة باقية ليس لها علاقة بهذا الاتفاق سبقا.
شكرا لك أستاذ فيصل عبد الساتر المحلل السياسي من لبنان على هذه المداخلة الكريمة والرائعة. يبقى وقت كثير لهذا اللقاء، وعلى كل ربما الضمانة الوحيدة أو الأكبر الآن على صعيد تنفيذ هذا الاتفاق هو المقاومة بموقفها الصلب والشجاع وموقفها الراسخ في الدفاع عن حقوق الشعب اللبناني، دفاع عن لبنان وحقوقه في الثروات الطبيعية التي يجب أن يتمتع بها هذا الشعب، بمواردها، بالإمكانيات التي توفرها لهذا البلد. طبعا كانت هناك نقطة أيضا مهمة أرد، وهي قضية رفع أمريكا الفيتو عن التنقيب عن الغاز في المياه الاقتصادية اللبنانية، وربما هذا الموقف أيضا جاء بسبب الموقف الصلب القوي والحازم للمقاومة الإسلامية التي أكدت بأنه لن تسمح لأحد باستخراج الغاز ما لم يتم إحقاق حقوق لبنان والسماح للبنان أيضا بأن تستخرج الغاز وتستفيد من هذه الثروة في مياهها الإقليمية. وبالتالي هذا ربما كان رسالة مهمة لواشنطن بأنه لا يمكن أن تستمر في حظرها الذي الظالم الذي تفرضه على الدول التي ربما لا تسير في فلكها وتريد أن تكون مستقلة. وطبعا لبنان من أهم مكونات محور المقاومة والممانعة الذي ربما على رأس أجندته ورأس سياسته وأولوياته هو مواجهة المشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة. أستاذ فيصل عبد الساتر المحلل السياسي من لبنان، مشكورا على هذه المداخلة الكريمة والرائعة منه في هذا اللقاء. وبهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام هذا اللقاء عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكر الإخوة الذين ساهموا وشاركوا في هذا اللقاء، وطبعا كان بودنا أن نقرأ مساهماتهم ومشاركاتهم ونطلع عليها، لكن للأسف يعني وقت البرنامج انتهى، وأيضا يعني قضية الإنترنت أيضا نواجه فيها مشكلة. على كل أحبتنا الكرام نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نتابع ذلك في لقاءات مقبلة. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان.
وجدتك أنت يا ربي منايا وحلو أفكاري، ألذ مشاربي أخلو بهمهمتي وأسراري، ويسكرني عن الدنيا دعائي وقت أسحاري. أيا حنان يا منان يا رحمن يا باري، لقاؤك غايتي يا رب فيه كنز أنواري، إليك أبث ما تدريجي من عشقي وإضماري. يا رب يا رب
يا رب يا الله نجواك ما حلا،
يا رب
يا رب يا الله نجواك ما حلا.
أراك حياة آمالي وغيرك حاجة مالي، إلهي منعمي زدني هياما كل أحوالي، لأسبح في بطون الحب مخفيا بإقبالي، فلا يبقى سوى معناك يا قدوس في بالي. إلهي مجري الأقدار في كون وإبدالي، مرادي أن تغمد في هواك جميع أفعالي.
يا رب يا رب
إلهي خير محبوب عرفتك أنت تغذيني، ترغبني مناجاتي تقربني وتدنيني، تعلموني وتلهمني وترشدوني وتهديني، تصاحبني بأسفاري وأحضاري وتكفيني. أيادي لطفك المعهود يا مولاي تحويني، وجودي معدم لولا وصال منك يبقيني. يا رب يا رب ربي. أيا روحي أيا وردي أيا شهدي، ويا أحلى مذاق هوى طعمت لقاه من ودي. نعم أخجلتني يا ربي بالآلاء والرفد، عطايا منك تورقوني لها لا ينتهي عدي. ولو أفنيت أيامي بطول الذكر والحمد، بليت بنعمة أخرى فليس الحمد من عندي. يا رب
يا رب يا الله، يا رب نجواك يا الله نجواك ما
أحلى. أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. وهو بالأفق الأعلى ثم مدنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زار البصر وما طغى، لقد أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم ما تمنى فلله الآخرة والأولى صدق الله العلي العظيم.
استمعنا إلى آيات بينات من الذكر الحكيم، والآن يرفع في مدينة طهران وضواحيها أذان الظهر. لا تنسونا من حسن دعواتكم.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي أشهد أن علي حجة الله الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على حي على خير العمل الله أكبر لا إله إلا الله لا
الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش الكريم الحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا آمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين.